السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الرمضاني والممتد من أول أيام رمضان المبارك وحتى اليوم 30 بإذن الله تعالى، وبرنامج بعنوان لك حق، وحديث شيق أيضا مع ضيفنا الدائم الذي يثري وأثرى في سنوات أيضا ماضية كثيرة حلقات رمضانية مهمة، وهو معنا ها هنا ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة. حياكم الله فضيلة الشيخ، وكل عام أنتم بخير.
وكل عام أنتم بخير، وحياك الله وأحبتنا حيث يصلهم صوتنا. نهنئهم بشهر رمضان المبارك، وأعانهم الله على الصيام والقيام والقرآن والدعاء.
أنا فقط طبعا للجمهور أيضا حق علينا أن نعتذر لهم بالتأخر الست دقائق أو السبع دقائق عن الموعد المحدد، وأتمنى إن شاء الله من الغد بإذن الله يتم الخروج في الموعد المتفق عليه، لأنه يعني يبدو أول حلقة أحيانا دائما يحدث بعض التأخيرات الفنية، فأنا أعتذر لكم أيضا مرة أخرى. وفضيلة الشيخ، إحنا الآن في بداية شهر مبارك، وحديث أيضا برنامج العادة الناس تتحدث عن البرامج ذات البعد الإيماني، هذه يعني موسم للقرآن للاستغفار للعبادات، ونحن نقدم برنامج عنوانه يبدو أنه لك حق، بحث عن حقوق شرائح ربما أيضا في المجتمع قد تكون منسية. ما هدف هذا البرنامج ولماذا يتواجد الآن في رمضان؟
هو هنا نحن بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. أولا فقط أجيب على هذه الجزئية، أنه الإيمان والإسلام يجعل انتهاك الحق هو معصية لله قبل أن يكون أذى للبشر. نعم. وهذه هي الميزة العظيمة في مرجعية الحقوق في الشريعة الإسلامية. كوننا في شهر رمضان المبارك، طبعا أنت مصاب بشيء من الإنفلونزا كما بدالي، ولعلك تخفي في جيوبك شيئا ما
بعض الأدوات الفكس والمناديل.
أنا مثلك أتيت جائعا وعطشان، ولكن باختيارنا، وهكذا الله يريدنا أن نجوع ونعطش باختيارنا، لنتذكر أولئك الذين يجوعون ويعطشون بغير اختيارهم. وربما بعد قليل من الوقت سوف تعبق رائحة القهوة في المكان، ويوزع الفيمتو على السفرة، وتحمل الأصابع بعض من التمر المحضر، وتجد طفلا في نهاية الصالة يصيح أذن أذن. وهكذا يستشعر الناس إذن الله تعالى لهم بالأكل وأمر الله لهم بالأكل والشرب كما ذكر الله تعالى في كتابه. هنا أيضا علينا أن نتذكر أولئك الذين لا يستطيعون أن يفطروا لأنهم لا يجدون ما يفطرون عليه، أن نتذكر الثكالى واليتامى والأيامى والمحزونين والمظلومين في كل مكان في العالم، أن نستذكرهم بدعوة في مثل تلك المناسبة. وبالمناسبة في شاب فلسطيني، ولعل الأخوة الفلسطينيين هم نموذج للصبر، وأرسل لي يعني يناشدني أن أوصل صوته ورسالته، وهو يتلو أبيات لشاعر فلسطيني مشهور محمود درويش، يقول: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنسى قوت الحمام، وأنت تسدد فاتورة الماء لا تنسى غيرك، فكر بمن يرضعون الغمام، وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك من ينشدون السلام، وأنت تجيء إلى البيت بيتك فكر بغيرك لا تنسى شعب الخيام، وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك من لم يجد حيزا للمنام، وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من لم يجد فرصة للكلام، وأنت تفكر في الآخرين البعيدين فكر بنفسك قل: ليتني شمعة في الظلام. إذن حينما نتكلم عن الحقوق نريد أن يكون الإنسان شمعة في الظلام، ليست قضية الحقوق هي قضية موجهة ضد طرف فقط، الحقوق مرتبطة بالحياة الإنسانية كلها ولا أحد منا في غنى عنها.
وإحنا الآن يمكن أصلاً جزء ربما أيضاً جيد وإحنا نتحدث في هذه يعني في بداية هذه الحلقات إن شاء الله تعالى، إنه أيضاً نعطي تصور ما لطبيعة سلسلة الموضوعات اللي ستطرق في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى. وإحنا حقيقة نتحدث وزرنا حقيقة وأيضاً التقينا من خلال سلسلة تقارير الموضوعات اللي ستطرح شرائح كثيرة منسية من مجهولي النسب، من مجهولي الهوية، من الفقراء، من المرضى، من شرائح ربما المجتمع يهمشهم بوعي منه أو حتى بنسيان.
هو بطبيعة الحال الحياة البشرية هي قائمة على أساس التزاحم، يعني فيه قصة أو طرفة لا بأس أن نستفتح بها هذا اللقاء. مجموعة من الأطفال تنازعوا على أداة ينفخون فيها، ما يسمى بالبوق أو البوص أو هو معزف يعني، فهم كانوا أربعة، واحد منهم حصل على هذا المعزف وجده ظفر به وقام بتنظيفه، فهو يحاول أن يحصل عليه يقول هذا لي لأنه هو الذي وجده. الثاني يحاول أن يحصل عليه يقول له أنا أتقن النفخ فيه وعندي خبرة أو إبداع في هذا الجانب. إذن الأول كان مالكا، هنا بحكم أنه متملك فهو يدعي أن الحق له لأنه متملك. الثاني لأنه مبدع عنده قدرة فهو يدعي أن هذا المعزف يجب أن يكون له لأنه يملك أن يستخدمه بشكل جيد. الثالث كان فقيرا وهو يطلبه لأنه لا يستطيع أن يوفر مثله من أي مكان
آخر، أكثر حاجة منهما
وهو أكثر حاجة منهما في زعمه أن يلعب بهذه اللعبة. الرابع كان شابا أكبر منهما فتوة وقام بأخذ هذا المعزف منهما بالقوة. هنا تلاحظ قضية التزاحم على الحقوق. وعوضاً عن ذلك الإسلام شرع لنا مسألة التراحم، وأنه يمكن هذا الإشكال يمكن أن يحل عن طريق المؤسسات، وجود مؤسسات يمكن أن يحل عن طريق التداول، يمكن أن يحل عن طريق التقسيم، ولكل واحد منهم قد يكون له شائبة حق في مثل هذا الموضوع.
يعني هل من كلامك واضح؟ وطبعا يعني ليت أيضا الجمهور بده يفهم، نحاول أنه بقدر المستطاع نقلل فكرة السؤال والجواب بقدر ما يكون نقاش، وجزء كبير مرتبط بكم أنتم أيضا من خلال تويتر. بعد قليل إن شاء الله تعالى سيكون في تواصل مع كثير من تفاعل الجمهور وتعليقات أيضا فضيلة الشيخ. الحقوق هنا بهذا المفهوم هي قد تكون مشكلة إنسانية في كل مجتمع، في كل زمن، في كل وطن نجد إشكالات، أم أنها حلول لمشكلات الناس؟
وكذلك هي مشكلة، واضح أن الناس يتنافسون على الدنيا، وواضح أن الدنيا فيها من الخيرات ما يكفيهم جميعا، وفي ذات الوقت هي حل، لأن الحديث عن الحقوق يقدم حلا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول في الحديث الصحيح من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. هنا كثير من الناس يسألون طيب الأعمار مكتوبة وهل فعلا صلة الرحم تزيد في العمر؟ هذا أحد المعاني، ونقول لا بأس أن يكون هذا المعنى مرادا، وأن من يصل رحمه ويحسن للخلق أن الله تعالى يزيد يمد في عمره ويفسح في أجله وأثره. ولكن أنا أفهم من الحديث معنى آخر أوسع من قضية الأفراد، أن المجتمعات أو العائلات التي يكون بينها تراحم وتواصل وبر وكرم وجود، أن الله تعالى يجعل لها فسحة في الحياة، ولذلك تجد شعوبا أفضل من شعوب، وتجد قبائل أحسن من قبائل أو أخلد، وتجد عائلات ربما تجد شخصا واحدا ينتسب إليه يعني خلق كبير من الناس وآخر ليس كذلك. فهنا مسألة صلة الرحم يجعل الله تعالى فيها بركة في تواصل الأقارب فيما بينهم.
جميل.
وكذلك طبعا الحديث المعروف عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما سمع حديث تقوم الساعة والروم أكثر الناس، فكان يعلل هذا الأمر أن الروم يظلون موجودين إلى قيام الساعة وهم أكثر الناس، والكثرة فيها شجاعة وفيها قوة وفيها نفوذ كما هو واضح، يعني ليست كثرة عددية فحسب. فذكر من محاسنهم أنهم أرحم الناس لمسكين ويتيم وضعيف. إذن الحفاظ على الحقوق هو الذي يعطي استقرارا للأمم ويعطي تواصلا، ولا ينبغي أن يكون التعاطي مع الحقوق مبناه على نوع من الحقد مثلا لا قدر الله، أو التحاسد، وإنما مبناه على التراحم وتبادل الحقوق والتواصي بالحق والتواصي بالصبر.
هو يمكن يكون الفرق أصلا يعني هي فكرة القيم موجودة في الغرب وموجودة مثلا لدى المسلمين والعرب يعني منذ القدم، لكن الغرب ربما انتقل من مربع القيم إلى مربع القوانين، استطاع أن ينقل هذه القيم إلى تشريعات قوانين أنظمة التزم بها الجميع، بينما نحن ما زلنا نتحدث في مربع القيم، ليس لدينا قوانين وأنظمة وتشريعات واضحة، لدينا منظومة قيم عالية نتحدث دائما عنها في خطبنا السياسي والدعوي والاقتصادي، كل الناس تتحدث عن هذه القيم، لكن حتى الآن ليست قوانين لازمة ويلتزم بها المجتمع في مجتمعاته. أعتقد هذه مشكلة، والانتقال من مربع القيم والأخلاقيات إلى مربع الأنظمة والقوانين يجب أن يكون في المرحلة القادمة.
هو بالنسبة للغرب التعاطي مع الغرب، الغرب أصدر ما يسمى مواثيق حقوق الإنسان والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، هذه المواثيق والإعلانات لم تكن امتدادا للحياة الغربية، في الواقع أن الغرب كان في إطاحة كبيرة جدا في تاريخه بالحقوق كما هو معروف، وكان فيه إقطاع وفيه ظلم وفيه سادة وعبيد وفيه كما هو معروف، وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقت قريب.
نعم.
إذن تلك الحقوق كانت انقلاباً وتغييراً جوهرياً للثقافة التي كانت سائدة في الغرب، وبينما في العالم الإسلامي عندنا لحظتان يمكن أن نشير إليهما. اللحظة الأولى المتعلقة بلحظة الرسالة، وهذه لحظة فيها جانب القيم والمرجعية والتأصيل الذي يعطي أن الحقوق ليست أمراً يقرره طرف أو جهة أو حزب، وإنما يقرره الله سبحانه وتعالى، ومن هنا لا يكون فيه أي حالة من حالات التفضيل طرف على آخر. وكذلك من الناحية العملية الله سبحانه وتعالى جعل في الشريعة الإسلامية الإشراف على تنفيذ هذه الحقوق بحيث لا يكون هناك نوع من استغلال الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى في قصة الطلاق: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، وفي الآية الأخرى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. مسألة يعني استغلال الحق، يعني قد يكون لك حق ولكنك تستغل هذا الحق بأكثر مما تجيز الشريعة، فهذه نقطة في التاريخ الإسلامي.
هذا ما يسميه
بينما في التاريخ هناك طبعا الواقع الإسلامي سواء كان واقعا سياسيا أو واقعا علميا فقهيا يقترب أو يبتعد عن تلك المرجعية، لا يلزم أن يكون تطبيقاً دقيقاً لذلك.
الغرب يتحدثون عن فكرة الحق الطبيعي، هل هذا اللي تقصده في حديثك عن أصل الحقوق مثلاً، أنه هناك حق طبيعي يولد كل إنسان أياً كان جنسه أو لونه أو ديانته بمجموعة من الحقوق الأساسية التي يولد بها الإنسان: العدل، المساواة، وبالتالي ليس لأحد أياً كان كما قلت حزباً أو دولة أو غير ذلك.
أنا أقصد بدرجة أساسية المرجعية، مرجعية الحقوق، أنها في الإسلام مرجعية ربانية. يبقى أن هناك ممكن نقول هناك فارق، يعني حينما نتكلم عن حقوق الإنسان في الغرب مثلاً والمواثيق، هنا أنا أريد أن أشير إلى عدة نقاط. النقطة الأولى قصة من هو الإنسان. الغرب يتكلم عن حقوق الإنسان لكنه لا يحدد، حتى أني أذكر من الطرفة أن كاتباً أمريكياً ساخراً كتب مقالاً عنوانه من أنا، وجعل المقال هو عبارة عن مجموعة من الأرقام: طولي كذا وعرضي كذا ووزني كذا وراتبي كذا وأسكن في مكان كذا ولدت بين خط الطول رقم كذا وخط العرض رقم كذا وعدد أولاد أسرتي كذا ورقم بطاقتي. طبعا هو يقول سخرية أن الإنسان أصبح مجرد أرقام. إذن هناك الجانب الآخر، الجانب الروحي، يعني الإنسان هو في حقيقته روح قبل أن يكون جسدا. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة تسجد لآدم متى لم يكن وآدم منجد لفطنته، وإنما بعدما سواه ونفخ الله تعالى فيه من روحه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ومن هنا في الغرب لا يكون هناك حفاوة كبيرة بالجانب الروحاني والجانب الأخلاقي عند الإنسان. أيضا الملاحظة الثانية أن ممكن نقول ما هو الإنسان، يعني من هو الإنسان. ففي الغرب الإنسان عندهم هو الإنسان الغربي، ممكن نقول صاحب العيون الزرق والبشرة البيضاء في الغالب، ولذلك تجد السود كان عندهم كان هناك تفضيل وتمييز كبير عنهم، هذا ربما يأتي يوم من الأيام الحديث عنه.
صحيح.
الشيء الثاني أنه حتى في غير يعني الغرب بشكل عام عنده قوانين كما تفضلت ودساتير وأنظمة ومؤسسات، إنما حينما يخرج الغرب عن مجتمعاته يتحول الغرب إلى مستعمر في أفريقيا وفي آسيا وفي العالم الإسلامي، يتحول الغرب أيضا إلى انتهازي في كثير من الأحيان، يطرح قضية حقوق الإنسان وهو يطرحها لمقاصد سياسية أو لمصالح معينة، بحيث أنه أحيانا مثلا ربما يصعد قضية اعتداء حقيقي على حقوق الإنسان في بلد ما لأن المصلحة السياسية تقتضي أن يفعل ذلك.
لكن إحنا ما نفرق شيخنا، ما نفرق بين مؤسسات المجتمع المدني الغربي وبين السياسي الغربي اللي يطوع حقوق الإنسان وغيرها حقيقة كأدوات بالضبط يستعملها بشكل أو بآخر في خدمة أجندة السياسية.
تماما، المؤسسات الغربية ومؤسسات المجتمع المدني غالبا تعمل في إطار المجتمعات الغربية وتخدمها تلك القوانين، لكنني أتحدث عن الغرب السياسي بشكل جوهري. أنه لما تنظر على سبيل المثال إلى العالم الإسلامي، ولعلنا نشير على أيضا سبيل المثال إلى سوريا، أكثر من 100,000 من القتلى
وملايين من
الجرحى، مئات الآلاف وملايين المشردين داخل سوريا وخارجها. صحيح. والجرح نازف، ومع ذلك تجد أنه الغرب، يعني حتى قصة أنه الحديث عن الخطوط الحمر وتوقف الدعم، واللغة أصبحت ممجوجة بشكل كبير، يعني ليس هناك اهتمام. قبل ذلك طبعا حتى في داخل أوروبا، نحن لازلنا نستذكر جرائم البوسنة والهرسك والمجازر التي حصلت في سربنسا وغيرها تحت سمع وبصر الأمم المتحدة، بحيث أنه نستطيع أن نقول أنه شعار حقوق الإنسان أصبح يتخذ ذريعة لمصالح أو مطالب سياسية للضغط على طرف معين أو للسكوت على طرف آخر. يعني هناك قدر كبير من النفاق في التعاطي مع هذا الموضوع.
والمفترض حقيقة أن يكون لحقوق الإنسان تحيد عن مسألة الجانب السياسي خاصة عند السياسة الغربية. خليني فضيلة الشيخ وأيضا جمهورنا الكريم ومتابعي البرنامج في كل القنوات اللي انضمت لمتابعة هذا البرنامج، نشوف هذا التقرير ثم نعود لنستكمل هذا النقاش، وسيكون أيضا حضوركم إن شاء الله على طاولة هذا البرنامج بعد هذا الفاصل.
لك حق.
لا
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 لا والله
لا والله صراحة
لا
لا
لا الحمد لله
لا
لا
لا لا الحمد لله
لا بمشي في الموضوع.
يمكن أول مرة يعني يكون في تسامح أول مرة إذا كان بدون قصد، والمرة الثانية يمكن فيها تكون محاسبة.
لا إزاي، هي الحقوق أهم حاجة.
بكل أمانة لازم أطلب حقي، لأن الواحد لما يتنازع عن حقه هو يستاهل إنه يصير له مشاكل وتصير له العواقب هذه.
أكيد الشركات بأخذ حقي. والله
والله بسامح، ما عندي وقت.
والله على حسب الوضع، إن كان مثلا مستشفى حصل خطأ طبي ومشت الأمور والحمد لله الواحد يعدي.
في قضية كنت برفعها قبل كده بس تغاضيت عنها.
أكيد أطالب.
أنا الحمد لله كم مرة رفعت قضية وأخذت حقي.
طالب حقي أكيد.
نعم، وجود ثقافة عند الناس جميعا
المفروض يكون في تثقيف، يعني تثقيف المجتمع.
لازم أصلا يفهم البيئة والثقافة في الشارع أو في البيئة الحقيقية في الشارع، ويفهم إيش المتطلبات عشان يفهم الحقوق حقته.
في ثقافة لكن نبغى توعية أكبر عن طريق الإعلانات، عن طريق الدعايات.
كان أغلب الناس فيهم خوف، يخاف إنه يروح يشتكي، جيله أضرار، يخاف من شيء، تخوف وهمي.
لك حق.
أنا لاحظت فضيلة الشيخ أنه خاصة تعتع هذه اللي صايرة من بعض أو أغلب حقيقة، أنه الواحد متفاجئ ومتردد.
بس كويس واحد، يعني أنا عجبني واحد يقول الحمد لله يعني أنا سبق رفع الدعوة.
وفي واحد كان عنده نية بس ما
هذه اللغة جديدة. يعني ممكن نحن نعلق على هذا التقرير بفكرة ربما تصاحبنا خلال لقاءات عديدة إن شاء الله، وهي فكرة أن نكون مجتمعا يؤمن بالادعاء.
بمعنى
أنه من حق الإنسان أن يدعي. حينما يدعي لا يوصف بأنه مشكلجي. يوم من الأيام أنت ممكن تدعي ضد طبيب ارتكب خطأ طبيا، ممكن ترفع دعوة ضد مدرسة أهلية أو حكومية أو حتى مدير أو قل وزير. من حقك أن ترفع دعوة ضد البلدية أو الأمانة حينما يكون هناك مثلا في الشارع مطبات وتتأثر بها السيارات. من حق الإنسان أنه يرفع دعوة ضد طرف معين أو مؤسسة أو جهة. أعتقد أنه أن نتحول إلى مجتمع مدعي. سأوضح يوم من الأيام أن هذا لا يعني عدم التسامح، بالعكس ممكن بعد ما يثبت حقك أن تتسامح عنه، ولكن أن يتربى الناس على أن الآخرين ليسوا جدارا قصيرا يمكن لهم أن يتجاوزوه، أو أن الناس متعودين. يعني على سبيل المثال ممكن الواحد يكون في منطقة غير منطقته، أو يكون مسافر. يعني أنا وجدت مثلا في الأيام الماضية شباب خليجيين وأسر سافروا إلى تركيا، إلى مصر، إلى أي مكان، وممكن الواحد يكتشف أنه سرق جواله أو سرق الآيباد أو سرق متاعه، فالغالب أنهم يطأطئوا رؤوسهم ويحاولون أن يتستروا على الموضوع ثم ينصرفون، بينما أن يتعودوا على أن الإنسان يتابع ويواصل، وأنه من بإمكانه أن يتصدق على فقير أو مسكين، لكن لا ينبغي أن يترك حقه للصوص وقطاع الطرق وغيره. فالمقصود هنا قصة أن نكون مجتمعا مدعيا، يعني هذا معناه أن نكون مجتمعا متوقعا، يعني نتوقع أن يدعي علينا الآخرون. ولذلك أنا لما أريد أن أتصرف أو أقوم بعمل أو حتى أكتب مقالا أو أقدم برنامجا، واضع في بالي أنه هناك من سوف يحتج علي، وهناك من سوف ينتقدني، وهناك من سيرفع قضية ضدي حتى بسبب تغريدة أحيانا، وبذلك يعني يصبح كأن بدلا من التزاحم الذي يكون مطيحا بالحقوق، يصبح فيه نوع من الفراغات التي تحفظ علاقة الناس بعضهم ببعض.
بس هنا احنا لو قارنا بين المجتمع الغربي مثلا اللي تطورت فيه منظومة حقوق الإنسان، المجتمع الغربي يبدو من هذه الزاوية مجتمع مدعي، والمجتمعات يعني العربية والإسلامية للأسف الشديد طبعا هو إيجابي أن يكون عندهم جانب التسامح، وهذا نتكلم عنه، لكن فكرة أنه أخذ حقوقك بالقضاء أو من خلال إجراءات التقاضي الرسمية هذه مش موجودة.
أنا أذكر أنه في إحدى المطاعم، في مطعم ماكدونالدز في مركز غربي، أعطوها كأسا من القهوة وكانت القهوة حارة، فلما مسكت القهوة سقطت عليها، فرفعت دعوة وكسبت أكثر من 10 مليون دولار بسبب هذه القضية. لماذا؟ يعني قد يقول قائل طيب القهوة طبيعي أن تكون حارة. القصة هنا أن وجدت مدخلا عليهم، أنهم لم يكتبوا على الكاس أنه يوجد مواد ساخنة في هذا الموضوع. إذن أن نتربى على أن نطالب بحقوقنا وبطريقة شرعية وقانونية، بدلا من الوشوشة والهمس، وبدلا من التحاقد، وبدلا من يعني أيضا التفويت الذي يضعف بنيان المجتمع، أن نتدرب على المطالبة بحقوقنا وفق آليات وأطر واضحة.
وما نزعل، أنا لاحظ حتى في المجتمع الغربي يمكن بشكل أكبر حقيقة، أنه هناك أناس كثير وشركات وأفراد بينهم إشكالات في المحاكم لكنهم أصدقاء في الواقع، بينما هنا مجرد ما تختلف مع شخص ربما في مسألة قد تكون في العمل بعيدة تماما عن المسألة الشخصية، لكن تنقطع العلاقات، ربما تكون علاقات عائلية، ربما تكون أقارب، ربما تكون. فإحنا فكرة حتى أنه النظر إلى فكرة إجراءات التقاضي أو الادعاء من باب أنه إنصافا وأخذ للحق وليس قطعا للعلاقة الشخصية مع الآخرين.
اثنين من الإخوة كان عندهم خلاف على مال، ومال كثير يعني، فأحدهم قال لأخي أنه سوف أشكوك إلى المحكمة، فقالوا يعني ما الذي يمكن أن تحصل عليه؟ قالوا يعني على الأقل يمينك، وما عنده وثائق. قالوا يا أخي يميني أعطيك إياه الآن إذا أنت مصر بدون ما تكلف نفسك عناء الذهاب. هنا في حالات تصبح الشكوى فيها غير ذات معنى، ولكن هناك حالات فعلا تدريب الناس على أن يطالبوا بحقوقهم وأن يترافعوا، أعتقد أنه مطلب مهم يعني.
طيب خلينا ناخذ يا شيخ الامر لكم، طيب خلونا نشوف اذا في تويتر عشان لا يزعلوا علينا الجمهور، لانه هم يعني شريك اساسي حقيقه كما قلنا، الهدف الاساسي من طرح مثل هالموضوعات. شيخنا اذا يعني هنا مثلا رحمه الناصر،
بالمناسبه انا قبل يبدا البرنامج شفت واحد كاتب تغريده قبل ما نكون على الهواء، يقول البرنامج طيب ولكن الاشاره التي في مقدمتي فيها أدوات موسيقية
قبل ما نطلع ما شاء الله بالنية.
أكيد أن الأخ عنده لبس معين، وأحب أكد أنه الموجود سواء في بداية الشارع أو في نهايته هي أصوات
أو يكون مشارك. يعني لديه
يعني إيقاعات ليس أكثر يعني.
طيب لك حق مرجعية الحقوق
في هذه الإسلام الربانية تعليق ما
أي أما في الغرب ليس هناك حفاوة في الجانب الروحاني، يبدو هذا أن جزاها الله خير
تلخيص
نقلت يعني. نعم لخصت علي المطيري، وضع حقوق الإنسان، لكن الغرب وضع حقوق الإنسان لم يحدد ذلك الإنسان، لذلك نرى العبيد الاستعمار. يبدو أيضا تلخيصا لما ذكرته
الأخ عبد المعتصم يتكلم عن أنه لا يوجد في عمان جهة لتأصيل ثقافة الحقوق كما تفعل هيئة حماية المستهلك.
جميل، نتمنى برضو هيئة حماية المستهلك.
طبعا يمكن من تعليقنا على كلام الأخ المعتصم أنه يعني قبل فترة، قبل أسبوع بالضبط يعني، وحتى بعدما أعلننا عن البرنامج، هيئة حقوق الإنسان في الرياض قامت بإعلان أو نشر تقرير، والتقرير هذا سنوي يخرجونه كل عام. التقرير أنا حافظه عندي حقيقة، في يعني حقوق الإنسان توصي بتدوين الحقوق وتقنين العقوبات، وكان هذا طبعا قبل رمضان بستة
أيام. هذه توصية الهيئة.
أي، فالحقيقة يعني لما تتكلم عن حقوق الإنسان هنا التي تكلموا عنها، تكلموا عن القضاء، تكلموا عن السجناء والموقوفين، تكلموا عن المشاركة في صناعة القرار، تكلموا عن حرية التنقل، تكلموا عن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، تكلموا عن الحماية من العنف والعسف، تكلموا عن المرأة والطفل، يعني إلى آخره، يعني قائمة طويلة جدا. أعتقد أنه هنا أن نكون أمام تقارير من هيئة، بل هيئات، يعني نحتاج إلى أن يكون هناك عدد كبير جدا من الهيئات المعنية بهذا الموضوع، والتي من شأنها أن ترسم لنا إن صح التعبير خارطة الطريق لما يقوله الأخ العماني، كيف نستطيع أن نوجد وعيا بالحقوق. فأنا أعتقد أن خارطة الطريق هنا يمكن أن تنقسم إلى ثلاثة أشياء. القسم الأول الوعي بالحقوق من خلال وسائل الإعلام، من خلال المؤسسات الرسمية، من خلال أيضا مؤسسات المجتمع المدني، بل أكثر من الوعي بالحقوق التربية على الحقوق، يعني الأسرة كيف يربون أبنائهم على الحقوق، المدرسة كيف تربي الطلاب على الحقوق، الشارع، المؤسسات، الوزارات، كلها أن تربي الناس على الحقوق فعلا، وليس مجرد أن تكون الحقوق شعارا، لأنه لا ينفع الكلام عن شعار لا ليس له واقعية. فهذا جانب أول اللي هو موضوع الوعي. الجانب الثاني تفاصيل الحقوق وواجباتها، بمعنى أن يكون هناك مدونات واضحة. الطالب حينما يدخل للكلية مثلا يعرف ما هي حقوقه، بعضهم يقول لم يعرف حقوقه إلا بعدما تخرج. الموظف حينما يدخل إلى دائرة معينة، الزوج، الزوجة، كل أحد يتعرف على حقوقه بدقة، ويكون هناك أيضا مع المدونات يكون هناك بنية تحتية فيما يتعلق مثلا بالتعليم، فيما يتعلق بالصحة، فيما يتعلق بكل الأشياء، هناك بنية تحتية تخدم هذه الحقوق وتقنيات. والأمر الثالث الذي هو وجود العدالة، وجود المراقبة، وجود التصحيح المستمر الذي يضمن أن الحقوق تتطور وترتفع باستمرار. أعتقد أن هذه الأشياء الثلاث من شأنها أن توجد خارطة الطريق للتوسع في الحقوق في مجتمعاتنا.
طيب شيخنا، خلنا نأخذ الأخ ناصر الراشد. ناصر يقول: ليس لك حق تنتقد وتعيب على الغرب عدم الالتزام الكامل بحقوق الإنسان، ونحن لم نقدم نموذج أفضل، وحتى أن الغرب أصبح ملجأ للمظلومين لدينا. يعني
بالضبط هو كلام ناصر، هو أنا ما هو ما أريد أن أقوله أنه من أكبر الخطأ ونحن نتكلم عن الحقوق أن نتكلم فقط عن إدانة الغرب. أنا نعم تكلمت عن الغرب، يعني يتحدث عن الإنسان ويقصد الإنسان الغربي، الغرب يتحدث عن الإنسان ويقصد الإنسان بجانبه المادي، هذا كله صحيح. أيضا كنت وأردت أن أقول أن الغرب ليس عنده عدالة، انظر إلى الدول الخمس دائمة العضوية في الأمم المتحدة. طيب أين الدول الإسلامية وأفريقيا بأكملها، مع أنها تشكل شيئا عظيما ومع ذلك ليس لها حضور يذكر، لكن مع ذلك من الخطأ أن نتكلم نحن عن الحقوق من منطلق نقد الآخرين فقط. يعني على سبيل المثال من الأفكار التي سنطرحها يوما قضية أن يكون هناك مناهج دراسية لتعليم الحقوق. أنا فوجئت بأنه يوجد مثلا في جامعة الملك سعود، في جامعة الملك فهد، في جامعة الملك عبد العزيز يوجد مقررات لحقوق الإنسان.
جميل.
لكن حينما تبحث عن هذه المقررات ستجد أنها في الغالب مقررات اعتذارية أو مقررات نقدية للعالم الآخر. فنحن نحتاج إذن إلى معالجة موضوع الحقوق من منطلق قيمنا الإسلامية، وكيف نستطيع أن ننمي هذه الحقوق، وكيف نستطيع أن نحصل عليها.
طيب عشان الدقائق يمكن باقي 6 أو 7 دقائق، أنا بس أبغى أشوف إذا أذنت لي نرجع شوي على أساس التجربة، إذا في تجارب نمر عليها أفضل من خاصة اللي لهم تجارب في يعني مثلا خلينا نشوف إبراهيم. طيب أصل كل الحقوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ربك عليك حق وإن لبدنك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا.
طيب خلنا الأخ إبراهيم خلنا ننطلق من
وفكرة إجراء المحاكم الطويلة جدا وغلاء أسعار المحامين وعدم تفرغ الموظفين
هذا له
حديث سبب في ضياع الحقوق.
هذا له حديث قادم، لكن خلنا في الحديث أن يعني ربك عليك حقا. نحن نستطيع أن نقول أن الدين كله هو الحقوق، يعني إما حقوق الله أو حقوق العباد، بل ربما يكون من الشيء الغريب أنك تجد في الشريعة قصة حقوق العباد على الله. يعني حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. بعد ذلك قال أتدري ما حق العباد على الله؟ قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فحينما الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن حق العباد على الله، هذا معنى رائع ومعنى عظيم. يعني في القرآن الكريم الله تعالى ذكر أنه لا يعذب إلا من بلغته الرسالة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لينذركم به ومن بلغ. فأعتقد هذا معنى جدا مهم في القرآن الكريم. آية لا يمكن للإنسان أنه يتكلم عن الحقوق ولا يذكرها، وهي قول الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم. كل من تكلم عن الحقوق أشار إلى هذه الآية الكريمة.
طيب إذا أذنت لي شيخنا
بس أكمل دقيقة. ولقد كرمنا بني آدم، هنا كرامة الإنسان التي هي أهم شيء في الحقوق. ثم لما يقول بني آدم طبعا الذكر والأنثى، لأنه السياق واضح أنه لا يخص أحد دون أحد، كل ما ذكره الله فهو يشمل الجنسين. ثم يقول وحملناهم في البر والبحر. هذه الآية يعني تدل على أن قصة السفر والتنقل حق فطري وطبيعي وشرعي من حقوق الإنسان، وحمل الإنسان في البر والبحر هو من أهم أسباب النهوض والرقي والحضارة. ونحن نعرف رأس الرجاء الصالح مثلا كيف أثره على الحياة الإنسانية اقتصاديا وحضاريا، ورزقناهم من الطيبات. هذا أيضا يدل على حق الملكية، من حق الإنسان أن يملك، ويدل أيضا على حق الاستمتاع، الاستمتاع بما أعطى الله تعالى الإنسان من الخيرات والبركات. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن قصة الحقوق قصة خطيرة. عمليا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يطالبه ويقول يا محمد أعطني مالي وأنتم بطل يا بني عبد المطلب، فغضب الصحابة وهموا به، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال أعطوه سنا مثل سنه، قالوا ما نجد إلا أفضل من سنه، قال أعطوه أفضل من سنه فإن خياركم أفضلكم أداء أو قضاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هنا أريد أن أشير إلى أكثر من معنى. المعنى الأول خلق الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه دائما إلى جانب الفقير والضعيف والمسكين، واحشرني في زمرة المساكين، وكونه صلى الله عليه وسلم يقول ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة ولم يكن جبارا وما أنت عليهم بجبار، هذا معنى عظيم جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب الضعفاء، أبغوني ضعفاءكم هل تنصرون ترزقون إلا بضعفائكم ودعائهم واستنصارهم. رقم اثنين أن الكبار سواء كان كبرهم بالسن أو بالمكانة أو بالمال أو بالسلطة أو حتى بالقدر الشرعي كالعالم والفقيه أو الأب، أن هؤلاء أولى بإعطاء الحقوق وأولى بالصبر على ما قد يحدث من نزق أو عدوان من الآخرين أو تجاوز، أن يستوعبوا ذلك، لأن الله تعالى فضلهم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فهم أولى أن يكون عندهم استيعاب للآخرين وصبر عليهم. كثيرا ما نسمع كلمة لحوم العلماء مسمومة على سبيل المثال، وهي كلمة ليست حديثا، البعض يظن حديث نبوي، إنما هي كلمة قالها ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق أو غيرها. المهم هل معنى ذلك أن اللحوم العامة والبسطة والعاديين أنها دواء وشفاء؟ هل معنى ذلك أن العالم لا يخطئ أنه معصوم؟ هل معنى ذلك أن العالم يعبر عن الدين والشريعة؟ كلا، وإنما ينبغي أن تحفظ أقدار أهل العلم وتحفظ أقدار العامة والخاصة من الناس جميعا. يعني هذا كله من إلهامات سيرة النبي عليه الصلاة والسلام.
برجع لك شيخنا، بس خلنا نأخذ مداخلة هاتفية. صالح تفضل يا صالح. أو صلاح تفضل. صلاح
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله طاعتكم وصلاة أن وفقنا في هذا الشهر الكريم لصيام القيام، ونحيي بالشيخ سلمان اللي هو يعني أستاذنا وشيخنا أطل يعني ببرنامج رائع يعني مثل هذا. وأنا يعني ألتقط بس كلمة قالها الشيخ الله يحفظه حين قال أن الإسلام كله حقوق، يعني بمعنى أنه يعلي من هذه القيمة العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر الصحابة قال لهم سوف يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف من الله.
جميل.
هذا في معنى أنه الإنسان يعني المؤمن سوف يعني يبشر بحفظ حقه. جميل. لكن يا شيخنا الله يحفظك أنا أسألك سؤال يعني مباشر.
طبعا.
لماذا ضعفت هذه الثقافة عند المسلمين؟ أليس السبب أن والله مثلا المسلم في البلدان العربية والإسلامية لا يشعر بانتماء حقيقي لمؤسسات الدولة؟ يعني بحيث الإنسان الغربي ربما يعني يشعر أن هذه الدولة تمثله، أن هذه الدولة ترعاه وتحميه، ولذلك يذهب يطالب بحقه. طيب
صلاح وصل سؤالك. صلاح
صلاح
حبيبي شكرا جزيلا وصل سؤالك. طيب وليد صالح المطيري نطلب من المذيع افساح المجال للدكتور سلمان العودة للحديث. هيا لك الكلمة يا شيخ.
خلاص الحين هذه
تهديدات جمهورك يا شيخ. طيب مين معنا يا محمد؟ طيب خلينا ناخذ ماشي نعلق اذا اذنت لي دكتور.
يعني ضعف ثقافة الحقوق انا اعتقد انه كلنا مسؤولون عنه. لو أردنا أن نقف قليلا عند الكلام اللي قلته قبل شوي ما يتعلق بالجوانب الشرعية، يعني القرآن مثلا، الحديث، حديث معاذ الذي سقته قبل قليل، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ تجدنا كثيرا ما نقف عند الجانب الأول المتعلق بالعبودية بالتوحيد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وننسى أن هذا التوحيد هو الذي يحرر الإنسان من سلطة أخيه الإنسان ويجعل الإنسان متفوقا لا يسجد ولا يدين إلا لله سبحانه وتعالى مثلا. الجانب الثاني يتم الغفلة عنه. في حديث مشابه لهذا ومشهور يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليتقي الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. هناك جدل كبير جدا حول قضية خلق آدم على صورته لأنهم ذهبوا بها مذهبا أو الجانب الغيبي. هذا جانب أنا أرى أن يمر كما جاء وكما قاله الصحابة والسلف أن يقرأ ولا ندخل في تفاصيل ما معنى خلق آدم على صورته، وإن كان الأقرب أن يكون معنا أن خلقه سميعا بصيرا وفي، إنما الجانب الأول إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه، وأيضا التعليل يوحي بكرامة هذا الإنسان وأن الله تعالى اختاره واصطفاه. في القرآن الكريم تلاحظ خطاب يا أيها الناس وخطاب يا أيها الذين آمنوا، معناه أن يا أيها الإنسان أو يا أيها الناس حتى قبل أن يؤمنوا وحتى دون أن يؤمنوا فهم أناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قام لجنازة يهودي وقال أليست نفسا، فهنا يعني احترام الإنسان من حيث هو إنسان فيه معنى عظيم جدا ينبغي أن نتلقنه حتى في درسنا الديني ممارساتنا الواقعية. أنه أنا لما أكون كبير عندي أولاد هنا اعتبر انهم اولادي وكانهم، يعني مره واحد يزعل على احد اولاده فيقول له يعني انت لست الا يعني بضعه مني او شيئا مني او يعني كلمه قد لا تكون مناسبه، او المعلم لما يتعامل مع طلاب صغار او مسؤول او مدير او غير ذلك. هنا قضيه ان نتربى على حفظ حقوق الاخرين وان هذا يعني ليس تطوعا ولا فضله وانما هو حق وواجب. اعتقد انه ينبغي أن يكون هناك كما قلت توعية أولا، وينبغي أن يكون هناك تربية على حفظ الحقوق. الابن المهدور الكرامة في المنزل حينما يتحول إلى وزير مثلا أو مسؤول ربما لن يحافظ على حقوق الآخرين.
طيب إذا أذنت لي خلني أخذ تجربة جميلة. محمد العتيبي لك حد، حصل عطل في سيارتنا محطة كانت تخلط الديزل مع البنزين كلفتنا 2000 ريال، لم نرفع شكوى على صاحب المحطة
دوامة المحاكم.
لا هو تجربة يبدو سلبية.
الممل. هذا حصل لابني حالة مشابهة.
لا.
يعني اشترى سيارة من المحطة من الوكالة، صار هناك مشكلة. ذهب إلى إحدى القرى وكان في الطريق حفرة ولم يتم إصلاحها وفيها كانت موجودة أدوات، وقع حادث وأثناء مطر وظلام يعني. وفي كلا الحالتين كان أصدقائه يعني لما يقول لهم أنه سيرفع دعوة يقولون له أنت إنسان مشكلجي، هل تريد أن تكون إنسان مشكلجيا؟ تجرأ ورفع دعوة في على البلدية. هذه الدعوة خلاص ليس لها يعني لم نتعود نحن. ولذلك أنا أعتقد أنه أن نتحول إلى مجتمع مدعي معناه أن يكون هناك كما قلنا بنية تحتية تدعم مثل هذا المعنى، بحيث يكون في كل دائرة حكومية أو مؤسسة أو وزارة يكون هناك جهة مسؤولة عن مثل هذه الأمور تحترم الإنسان وتحافظ على حقوقه.
طيب حصة الخالدي تقول لدى المجتمع ثقافة ضحلة فيما يتعلق بما له وما عليه من حقوق، نفتقر لوسائل التوعية الآمنة. فكرة التوعية، وانت تكلمت عن مناهج تربوية موجودة حتى تعليمية في الجامعات وغيرها في هذا الجانب، هل ينقصنا فعلا هذا الجانب شيخنا الإعلام أو التعليم؟
يمكن هو ترى الثقافة يعني ليست فقط في التعليم. خلنا نشير يعني لنقطة يعني أنا أريد ألا أنساها، الآن الناس يتكلمون عن كورونا، عن فيروس كورونا والضحايا بالعشرات هنا وفي الأمارات وفي عدد من الدول وحتى في بلاد غربية. طيب هنا منظمة الصحة العالمية أصدرت دليلا إرشاديا وعقدت مؤتمرات وعالجت الموضوع وخصصت لجان للمتابعة. نحن هنا من أكثر من يتعرض لمثل هذا الحدث. طيب السؤال ما سببه؟ أنا دخلت في تويتر وفي جوجل وبحثت فوجدت أن كثيرين يتكلمون عن التمور، ونحن الآن في رمضان الناس يتهيأ للفطر على تمر وهذه السنة، ويتكلمون عن يعني مخلفات الوطواط أو كما هو معروف يعني فالخفافيش هذه، وأن اختلاطها بالتمر من أسباب نقل الفيروس وانتشاره في الأحساء وفي عدد من الواحات. بعضهم يقول لا، له علاقة بالإبل وما فيها. طيب هنا يعني هذه المشكلة، أين دور الجهات الوقائية سواء كانت في وزارة الصحة أو كانت في ما يتعلق بحماية غير ذلك، بحيث يكون هناك بيانات، يكون هناك كتب، يكون هناك مؤتمرات، يكون هناك توعية للناس على الأقل أنهم يغسلون التمر قبل أن يتناولوه، بحيث يكون خاصة التمر الجديد يعني الذي لتوه قطف من النخل وهو يباع الآن والناس يتنافسون عليه بشكل كبير يعني. فأعتقد أنه هنا نحتاج إلى أن يكون لدينا ثقافة، وأن الحديث عن الحقوق لا يعني أن يتحول الإنسان إلى شخص مثلا لا قدر الله كيدي. بعض الناس بطبيعته عنده روح كيدية وعنده أذية للآخرين. فرق بين مطالبة الناس بالحقوق العامة قد لا يكون حقا شخصيا له لكنه حق للآخرين يعني.
طيب إيش عندنا بكرة شيخنا موضوعنا؟
لك حق تحلم.
لك حق تحلم، موضوع إن شاء الله تعالى شيق وحديث عن الحلم وحقوقنا في أن نحلم وأن نحقق أحلامنا، موضوع إن شاء الله تعالى مهم، وسيكون أيضا ضيفنا فضيلة الشيخ على مدار الشهر للحديث عن مجموعة كبيرة أيضا من الموضوعات في هذا الجانب. كلمة أخيرة شيخنا قبل أن نختم.
يعني الكلمة الأخيرة أنه نحن نتكلم عن الحقوق، لا تكن الحقوق شعارا، ينبغي أن تتحول الحقوق إلى ممارسة، أن نعترف بحقوق أطفالنا علينا مثل ما نطالب نحن بحقوقنا على من يرأسنا. الحقوق بين الزوجين ينبغي أن يعترف كل واحد منهما بحق على الآخر. قصة الحق والواجب هذه قضية مهمة. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ربنا سبحانه في سورة الضحى أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم، حلف له أولا ما ودعك ربك وما قال، وهذا نوع من تعظيم حق الإنسان نفسه. ثم قال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. هذه حقوق أعطاها الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم، في مقابلها واجبات. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. نحن لن نتقبل الحقوق لأول مرة، لكن علينا أن نتجرعها ونتعود عليها، ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. حتى حينما يعتدي علينا أحد بالمناسبة في تويتر أو في الفيسبوك تجد أحيانا أحد يتكلم بانفعال بغضب، علينا أن نقدر دوافعه، حتى لو أخطأ أنا لا أبرر له خطأه، لكن أن نقدر دوافع هؤلاء الناس أنه ربما يكون هو في أزمة أو ضيق يعني.
أنا أشكرك شكر جزيل شيخنا، وأيضا أشكركم على المتابعة، أعتذر اعتذار شديد حقيقة على يعني عشرات الاتصالات اللي ما قدرنا ناخذها، فعلا في ضغط شديد عند الشباب، واعتذر لانه يمكن تاخرنا في الطلوع وهذا يمكن سبب لنا يعني ضغط في بعض الفقرات. شكرا مره اخرى، وباذن الله ايضا نشكركم ايضا، وباذن الله يكون لنا لقاء غدا، واترككم الان في امان الله، وان شاء الله صيام مقبول باذن الله.
لك حق ولك مني سلام، فالأرض مدت للأنام، قلبي ترى لك ظل فيه ولك غمام.
لك حق
في دمعي إذا جن الظلام،
لك حق
في سمعي إذا ضاع الكلام، لك حق ما خ خليك في موجة تعب وارجع أنام. أنا ترى قدامك اللي تحملك وأنا إيديك وأنا الطريق إذا بغيت وأنا الرفيق إذا بكيت وأنا الطريق إذا بغيت وأنا الرفيق إذا بكيت وإذا ضميت خذني كماء أو طعام وإذا شكيت خذني عصا خذني حزام في نور القمر في ظل الشجر في ماء النهر طال السفر ولا قصر ترى الفرح مرمى حجر لك حق مني والسلام.